السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف تتضمن تقارير، وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج المجلة الثقافية للزميل عادل محمود. أما الآن فمع زميل لبيل الحيدري والملف العراقي الإخباري لهذا اليوم.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: انقسامات داخل بعض الكتل والشخصنة السياسية من أسباب تعسر ولادة الحكومة، الحنطة في العراق بخير برغم صدى القمح وحرائق روسيا.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. يرى مراقبون أن تباين الآراء داخل بعض الكتل السياسية ساهم في عرقلة تشكيل الحكومة منذ إجراء الانتخابات النيابية في آذار الماضي. رئيس الجمهورية جلال طالباني أكد أن انقسام الصف الشيعي يقف وراء عرقلة تشكيل الحكومة، وأضاف طالباني خلال لقاء بثته القنوات التلفزيونية المحلية في إقليم كردستان الجمعة حول أزمة تشكيل الحكومة العراقية أن في الانتخابات السابقة كان البيت الشيعي موحدا، ولذلك تمكنوا من تحديد مرشحهم لرئاسة الوزراء بفارق صوت واحد، ولكنهم الآن منقسمون على أنفسهم بحسب قول طالباني الذي يتفق معه بعض المراقبين، ومنهم رئيس تحرير وكالة أصوات العراق زهير الجزائري، لكن الجزائري يلفت إلى وجود انقسامات واختلافات داخل صفوف أغلب القوى السياسية ومنها الكرد أنفسهم. ويفصل زهير الجزائري:
الانقسام مو فقط داخل الطرف الشيعي، إنما في كل الأطراف، داخل الطرف السني بظهور صحوة كند للكتل السياسية الإسلامية السنية، وفي نفس الوقت في الأكراد ظهور قائمة التغيير، فجعلت هناك انقسامات في كل الأطراف هي اللي صعبت العمل السياسي. ولكن هذه الانقسامات اعتبر بها الجانب الإيجابي أنه ما تعود هناك كتل مركزة تجعل مجال الاختيار أوسع أمام أي طرف من الأطراف.
الرئيس جلال طالباني ذكر في تصريحاته التلفزيونية أنه لا يدعم ترشيح رئيس الوزراء نور المالكي لولاية ثانية، لكنه في ذات الوقت لا يضع خطا أحمر عليه. حول ذلك يرى زهير الجزائري أن أحد وجوه أزمة تشكيل الحكومة هو شخصنة السياسة وارتباط مواقف أغلب الكتل بشخصية قادتها، ما يثير الاختلاف بين الكتل وبعضها فضلا عن اختلافات حول الشخصيات داخل نفس الكتل. وفصل الجزائري بالقول:
التغيير أصبح بشخصنة السياسة بوجود أشخاص محددين هم سبب الأزمة، مو فقط لأنه الائتلاف موحد، ولكن يوجد شخص في هذا الشخص غير مقبول من أطراف، وأحيانا حتى ما مقبول من قبل الحزب اللي قدمه أحيانا. وأيضا في الجانب الآخر في قائمة علاوي أيضا توجد اختلافات كبيرة الآن ما تبدو للظاهر، ولكن في المستقبل لما يكون قضية التفاوض مع الأكراد وألاقي راح تشهد أيضا انقسامات، أتصور انقسامات هي ظاهرة طبيعية.
وكان الوفد المفاوض لائتلاف الكتل الكردية عرض على الكتل السياسية في بغداد ورقة تفاوضية من 20 بندا يأمل من خلالها الكرد التفاوض مع الكتلة التي تستجيب إلى أكبر قدر من المطالب، بحسب النائب محمود عثمان الذي قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
هذه الورقة لكل مرشحي رئاسة الوزراء وكذلك للكتل ورئاسات الكتل، وننتظر منهم رأي وجواب وآراءهم حول الموضوع. نحن ورقتنا مكتوبة، نريد جواب مكتوب يعني إذا أمكن، وعندها نستطيع أيضا أن نساهم نحن في حسم الأمر. إذا عرفنا أنه جهة ما هي لديها موقف إيجابي أكثر، نقترب منا أكثر، وقد يؤدي قربنا أكثر من جهة إلى حسم بعض الأمور في الأزمة الحالية.
ومع اعتراف عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني بأهمية مشاركة الكرد في تشكيل الحكومة، إلا أنه ربط ذلك بواقع الدستور بحسب تعبير الحساني.
لا أحد يمكن أن يشكل حكومة بدون مكون الكرد لأسباب موضوعية وفدرالية ودستورية، ولذلك ليس هناك شروط يمكن أن يعطي أحد ضمانات تفعيلها إلا ضمن واقع الدستور وواقع العراق القانوني.
ومع إشارته إلى تنوع المواقف من المبادرة الكردية ذات 20 بندا، فإن رئيس تحرير وكالة أصوات العراق زهير الجزائري وجد أن الجزء الخاص بتوزيع الصلاحيات مقترح ناضج على مائدة التفاوض حول الحكومة، وبين قائلا:
أعتقد أن فيها من مفاتيح تسريع الحل أكثر من المعقلات، هكذا سمعت من أطراف سياسية الآن تحاور. الجزء الثاني اللي هو تعتبر السقف الأعلى ممكن التفاوض عليه، ولكن المطالب تضمن تشكيل آليات لتوزيع السلطة بتوزيع المسؤوليات، يعني منع تركز السلطة بأشخاص محددين سواء في موقع رئيس قائد عام القوات المسلحة أو في منصب رئيس الوزراء، وإعطاء صلاحيات للرئاسات الأخرى والمواقع الأخرى ومنها المجلس السياسي للأمن الوطني. المطالب ركزت على البرامج أكثر ما ركزت على المواقع. طبعا المطالب الكردية بها سقف أطراف ما تتقبلها، ولكن هذا موضوع قابل للتفاوض. على أي حال اللي يتعلق بتشكيلة السلطة أتصور كانت أنضج مقترح مطروح لحد الآن.
لكن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي قلل من تأثير الكتلة الكردستانية في تشكيل الحكومة مقارنة بحجم تأثيرها قبل 5 سنوات بحسب رأيه، وأضاف قائلا:
يعني هناك أكثر من طبخة يمكن أن تترتب خارج المحور الكردي، بالرغم من أهمية وثقل الأكراد، باعتبار أن قوة التحالف الكردستانية لا تزال لحد الآن تمثل ثقل إقليم كردستان، لكن لم يعد الأكراد الوحيدين كما كانوا. أنا أعتقد أن السيناريوهات الرئيسية لحد الآن تضع الكرد بالمرتبة الثانية أو الثالثة على الأقل في طبخة تشكيل الحكومة، بمعنى أنهم سيكونون بشكل أو بآخر على الهامش إن لم يعمد القادة الكرد إلى تقديم تنازلات وليس التمسك بأجنداتهم القديمة. لم يعد الوضع كما كان عام 2005، الوضع الآن تغير كثيرا في غير صالح الأكراد.
في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال استقباله الاثنين مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، أكد أن العراقيين مصممون على بذل كل الجهود الممكنة لاجتياز الأزمة السياسية الراهنة وتشكيل حكومة شراكة وطنية. يذكر أن فيلتمان أكد خلال زيارته العراق أن الرئيس أوباما يولي اهتماما كبيرا بالوضع في العراق، مشيرا إلى أن البرنامج الذي قدمه ائتلاف الكتل الكردستانية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة برنامج مكثف ويتضمن نقاطا إيجابية. الحنطة في العراق بخير برغم صدى القمح وحرائق روسيا، عنوان المحور الثاني من ملف العراق، نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. أفاد رئيس مجلس الحبوب العراقي أن العراق يمتلك مخزونات من القمح تكفي حتى نهاية العام بفضل مستوى الأمطار الجيد وزيادة المحصول، ولا يتوقع أن يتأثر بارتفاع الأسعار بعد موجة الجفاف في روسيا. وأبلغ حسن إبراهيم المدير العام لمجلس الحبوب وكالة رويترز الاثنين أن المزارعين العراقيين باعوا 1,866,000 طن من القمح للمجلس في موسم 2009 و2010 وبارتفاع كبير عن الموسم السابق، ويجري بيع كل المحصول الوطني باستثناء قدر يسير لمجلس الحبوب الذي يشرف على خطة حكومية لترشيد استهلاك الغذاء. يذكر أن روسيا بدأت الأحد تطبيق الحظر المؤقت على صادراتها من الحبوب وفي مقدمتها القمح، وتعد روسيا ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم، إلا أنها تواجه شبح تراجع المحصول جراء الجفاف والحرائق التي أتت على نحو 25% من محاصيل الحبوب في روسيا. وكان الجهاز المركزي للإحصاء أعلن أن إنتاج الحنطة شهد زيادة ملحوظة خلال العام الحالي في العراق، زادت نسبتها عن 60%، وهذا ما أكده وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي في حديث لإذاعة العراق الحر.
الإنتاج بلغ 2,749,000 طن، أما غلة الدونم الواحد فبلغت 495.8 كيلوغرام، يعني ما أنتجه الدونم الواحد من الكيلوغرامات من الحنطة سنة 2009.
تأتي هذه الزيادة في إنتاج القمح في العراق بالرغم من تأكيدات رسمية بإصابة أكثر من عشر محصول القمح في العراق للعام الزراعي 2009-2010 بنوع خطر من الفطريات يدعى صدى القمح. ونقلت شبكة الأنباء الإنسانية التابعة إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن حميد محمد جواد رئيس قسم وقاية المحاصيل في وزارة الزراعة أنه على الرغم من أن سلالة صدأ القمح التي انتشرت في العراق ليست بنفس فتك السلالة المتحورة والتي تضرب بلدانا متعددة، إلا أن معدلات الإصابة بها في بعض حقول العراق الزراعية ارتفعت منذ العام الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. إلى ذلك أكد مدير الإحصاء الزراعي عبد الرزاق جاسم نجاح إجراءات الوقاية والمعالجة التي نفذتها وزارة الزراعة في مواجهة أضرار إصابة بعض حقول الحنطة خصوصا في المنطقة الشمالية، لافتا إلى تأثير ارتفاع مناسيب الأمطار خلال الموسم الماضي، وأوضح قائلا:
هذا كان تقريبا قرب موسم الحصاد، وانتشر عندنا تقريبا بالمنطقة الشمالية بالنسبة للصدى. المنطقة الجنوبية كان قليل الانتشار لسبب لأنه وجود الرطوبة في المنطقة الشمالية، وهي معروفة أن المنطقة الشمالية أكثر إصابة بالصدى من المنطقة الجنوبية، وكان مسيطر عليها يعني الحمد لله والشكر، يعني في العامة لوقاية المزروعات سواء كان في الإقليم أو في المركز كانت مسيطرة على هذه، وإن شاء الله يعني حققنا إنتاجية جيدة في هذا الموسم يعني الحنطة. وصرحت وزارة التجارة بأنه استلمت أكثر من 1.5 مليون طن من الحنطة، وهو ما يقارب نصف الكمية من احتياجنا السنوي للحنطة.
ويعزو مدير الإحصاء الزراعي عبد الرزاق جاسم الزيادة في إنتاج الحنطة هذا العام إلى توفر البذور والأسمدة ومكافحة الآفات الزراعية ومضاعفة الدعم الحكومي للقطاع من خلال القروض، ما ساعد على زيادة المساحة المزروعة، كما ازدادت غلة الدونم الواحد، ما عوض الضرر الذي لحق بالإنتاج جراء مرض صدأ القمح. ويضيف مدير الإحصاء الزراعي في حديث لإذاعة العراق الحر:
احنا الحمد لله وشكر هذا الموسم ان مساحات زرع بكمية يعني مناسبة واكثر من الكمية المقررة والخطة الزراعية المقررة لها، والسبب يرجع للأمطار اللي تساقطت هذا الموسم، وعلى الاساس هذا يعني هذه الكمية اللي صرف لها السيد مدير عام وقاية المزروعات، نعم اذا كانت موجودة فيها يعني معوض عنها بهذه، وهذا لا يعني انه احنا نستغني عن هال20%، بس هذه حدود امكانية الهيئة العامة لوقاية المزروعات بالتأكيد.
يستهلك العراقيون ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من الحنطة سنويا، ويشارك الإنتاج المحلي في سد جزء من هذه الحاجة. وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي تحدث لإذاعة العراق الحر عن آلية التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد خلال حديثه:
العراق الحقيقة يستهلك من الحنطة ما يقارب بين 4 إلى 5 ملايين طن في السنة، وبالتالي فإن الإنتاج المحلي لا يكفي لسد متطلبات البطاقة التموينية، أي سد حاجة الاستهلاك المحلي. فهناك يوجد هامش استيراد اللي هو يحسب على تخصيصات البطاقة التموينية، ومن إضافة المستورد على المنتج المحلي فتكون المعادلة هي كفاية الاستهلاك المحلي من الإنتاج. الإنتاج متذبذب بين سنة وأخرى، سنة نستورد مليونين مثلا طن، سنة نستورد 6 ملايين حسب ظروف الإنتاج. السنة الإنتاج جيد بالعراق لأن كان الموسم الزراعي جيد، فبالتأكيد هامش الاستيراد حيكون محدود، ولكن في سنة سابقة كان الإنتاج أقل بكثير فاستوردنا أكثر كميات من الحنطة.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
من القرنة في محافظة البصرة كتب حسين محمد مجدي يقول: قبل فترة الدولة صرفت سلفة، فنرجو أن تؤكدوا على الإكثار من هذه السلف لحاجتنا المادية دائما.
المستمع حيدر بعث برسالة يسأل فيها عن البث، بث إذاعة العراق الحر، ويقول: السلام عليكم، أرجو من إذاعة العراق الحر تقوية بث الإذاعة في محافظة واصل.
المستمع أبو يقين ينقل لنا تحياته وتحيات مواطني في السماوة، ويشكو من ظاهرتين اجتماعيتين، أولهما ظاهرة انتشار تناول المخدرات والعراضة باستخدام الرصاص وإطلاقه في الأماكن العامة. يتمنى أبو يقين أن نتناول هذه المواضيع من خلال الإذاعة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى تفاصيل حول القصائد المغنات وأسباب عدم انتشارها، إليكم الفاصل الغنائي التالي.
بالحق بنتك احب من سنين، بنتك احب من سنين، واحكي غالك طق بطق، واحكي غالك طق بطق، يا تحكي كل معلق مش شايف جيتك بالحق، يا تحكي كل معلق مش شايف جيتك بالحق، بنتك احب من سنين، بنتك احب من سنين، واحكي غالك طق بطق، وحجي غالك طق بطق. الشاي جيتك بالحلقة قلت تتكلم علق الشاي جيتك بالحلقة بنتك أحبها من سنين بنتك أحبها من سنين واحكيها لك طق بطق واحكيها لك لو حتى بالدين أغرق بالدين أغرق قلت أحكي كل معلقة الشاي جيتك بالحلقة قلت أحكي كل معلقة الشاي جيتك بالحلقة بنتك أحبها من سنين بنتك أحبها من سنين وحجيها لك طق بطق وحجيها لك طق بطق
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
مستمعي الكرام، القصائد المغنات يرى البعض أنها غير منتشرة لأسباب عدة، ويرى البعض الآخر أن هناك إمكانية لتجاوز هذه الحالة. التفاصيل في التقرير التالي للزميل عماد جاسم.
يأتي مع الفجر ولا يأتي حب الذي أورق في الصمت.
ربما يجد أغلب الملحنين والمطربين صعوبة في تلحين أو أداء القصائد، إلا أن هناك من يرى أنها تعتبر دليل على وعي وثقافة المطرب أو الملحن. وعلى ما يبدو فإن القصائد المغنات لها جمهورها المحدود في العراق، وهم من النخب المثقفة، وهذه القصائد المغنات قليلة التداول بين الناس رغم نجاح وقدرة العديد من الفنانين في تقديمها، ومنهم الملحن والمطرب جواد محسن الذي اشتهر بهذا اللون وقدم العديد من الأماسي والحفلات ولحن قصائد لأهم الشعراء، ومنهم الجواهري والسياب ومحمود درويش وعبد الوهاب البياتي، لكنه لم يستطع أن يسجلها للإذاعة أو التلفزيون، مشيرا أن إدارات المؤسسات الثقافية أو القنوات لا تعير اهتماما لهكذا نوع من التثقيف الجمالي والذوقي، وأن المطربين العراقيين لا يجازفون في أداء القصائد المغنات لمحدودية ثقافتهم واستسهالهم تقديم المبسط والشعبي، رغم أن العراق يضم كنوز من الشعر الإنساني والتأملي.
أعتقد أنه هناك قطيعة معرفية بين المطرب العراقي وبين الثقافة. المطرب العراقي يعني تماما ما تربط أي علاقة بالثقافة، يعني أنا عندي أصدقاء كثيرين نادر ما يقرأ جريدة، هذه طبعا كارثية في النتيجة. فحتى بعدين لما طلع ناظم الغزالي، بعدين لما صار نجم بدأ يخرب من القصيدة، يشعر أنه القصيدة راح تكون فد رافد آخر يؤكد نجوميته.
لكنك قدمت العديد من القصائد لشعراء عراقيين مهمين، هل كان لها جمهور ولماذا لم تكن ذات شهرة؟
جمهورها النخبة وجمهور سمع لها بطريقة رائعة جدا، لكن المشكلة أنه لا توجد مؤسسة فنية تتبنى هذا المشروع. ترى حتى مارسيل خليفة نعتقد أنه مارسيل كشخص قدم هذا، إحنا ما نعرف الجهات الأخرى الداعمة لهذا الرجل، جزء منظمات مجتمع مدني، ربما حتى أحزاب سياسية.
ما هي أهم الأعمال التي قدمتها لحنتها؟
والله أنا لحنت كثيرا، يعني لمحمود درويش في وفاة لحنت 5 قصائد، لعبد الرزاق عبد الواحد البياتي لحنت له قصيدة جدا مهمة يأتي مع الفجر ولا يأتي.
ممكن مقطع لأشياء تحبها؟
يأتي مع الفجر ولا يأتي حب الذي أورق في الصمت حتى إذا ما اليأس أودى به صاح من الأعماق يا أنت.
فيما يجد الناقد الموسيقي ثامر المشعل أن أرشيف الغناء العراقي غني بتجارب مهمة للقصائد المغنات، بدأت بناظم الغزالي مرورا بعفيف اسكندر وتوجت بكاظم الساهر في تلحينه أعمال نزار قباني، وأن الجمهور العراقي ذواق لهكذا تجارب، إلا أن القصور في اختيار بعض الملحنين للقصائد وآليات تلحين القصيدة التي تتطلب نوع من الحداثة ومواكبة العصر كي تكون محببة للجمهور.
القصائد المغنات إذا غنت بطريقة قريبة من الذائقة المستمعين فيها شيء من الحداثوية مثل ما غنى كاظم الساهر وغيرها من المطربين الآخرين، ممكن يكون لها جمهور كبير، بدليل الآن كاظم الساهر نجم كبير وله جمهور واسع جدا يستمع إلى هذه القصائد المغنات. لو قدمت القصائد المغنات بطريقة حداثوية قريبة لإذن المستمعين أعتقد سوف تبقى جمهور كبير، وليس على مستوى المحلي وإنما حتى على المستوى العربي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى في أجواء الفن، لكن هذه المرة مع الفن التشكيلي ومبادرة قامت بها فنانات تشكيليات في البصرة تعتبر الأولى من نوعها على صعيد البلاد. يطلعنا عليها زميل عبد الكريم العامري في هذا التقرير.
درجة الحرارة العالية في البصرة والتي تقترب خلال وقت الظهيرة في شهر آب إلى 50 درجة مئوية لم توقف عددا من الفنانات التشكيليات الشابات من القيام بتزيين جدران بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية المطلة على الشوارع العامة في المدينة برسومات تعبر عن دور المرأة العراقية في المجتمع. المحامية زينب القطراني تقول إننا سئمنا من الشعارات التي تملأ الشوارع، لهذا جاءت هذه الرسومات لتكون بديلا عن تلك الشعارات والتي بحسب رأيها مزيفة.
تعتبر هذه نقطة بداية بأن تقوم مجموعة من الرسامات بالرسم على شوارع البصرة في أكثر شوارع البصرة اكتظاظ بالسكان، وهذه الرسومات تمثل واقع المرأة العراقية وعملها وأيضا تراثنا وتاريخنا. ما ننفرد به الآن هو أن تقوم الرسامات بالرسم، هنالك خطوة إيجابية في سبيل أخذ المرأة دورها الريادي في مسألة البناء. الفنانات الآن التشكيليات يواجهنا التحدي، درجة الحرارة ما يقارب أكثر من 50 درجة مئوية، ومع هذا تقوم الرسامات بالرسم وفترة الظهيرة أيضا. نحن كنساء سئمنا من منظر الشوارع وهو مكتظ بالشعارات والصور التي أقحمت علينا أقحام، الغالبية فيها مزيفة ولم يستطع السياسيون حتى أن يحققوا جزء يسير من وعودهم لنا، لذلك قمنا بعملية طلاء الشوارع بجانب من تراثنا وجانب من حضارتنا تبقى راسخة بأذهان الآخرين بدل هذه الصور والشعارات التي أصبحت تجسد لنا مأساة.
التشكيلية زينب محمد تقول إنه بالرغم من حرارة الطقس إلا أنها صممت على الاستمرار بإكمال رسوماتها في الجدران الصماء.
طبعا أكيد، وخاصة سعادة بنفوسنا إحنا يعني نشتغل بهذا الجو المتعب الحار في سبيل أن نوصل الفكرة للشعب، يعني خاصة للمرأة. أولا إن هاي اللوحات الصماء هي تعني الكثير للشعب العراقي وخاصة للمرأة البصرية. طبعا هي هنا تعبر عن المرأة البصرية وأعمالها أو فتشي، فهاي الصور تبين حقيقة المرأة البصرية وتواجدها وتثبت وثبوت وجودها من خلال أعمالها الشعبية والغير شعبية.
أما التشكيلي فراس المختار فقد شارك زميلاته في بعض مقاطع تلك الجدران ورسم صورا عن مراحل تطور عمل المرأة العراقية، وهو كما يقول سعيد بتجربة سيد هذا الدور.
رسمت اللوحات تمثل عن المرأة العراقية، لأن المرأة العراقية مرأة هي تخدمنا وإحنا نخدمها، فلازم نرسم شنو تشتغل بالحياة، نشتغل أعمالها شنو تشتغل. هنا جاي تسوي الخوص، هناك مرأة تمثل البصرية التراث، وهي إن شاء الله كل المرأة العراقيات كلها.
فيما عبر عدد من المواطنين عن إعجابهم بما قامت به الفنانات التشكيليات في ترك بصماتهن على جدران الدوائر الصماء لتكون أكثر حيوية وتعبير.
والله هاي تمثل كجمالية لمحافظة البصرة وتذكرنا في التراث القديم ويعني هذه واجهية إلى محافظة البصرة كلش حلوة طبعا، أفضل من الجدار اللي يعني هسه أشوف جدار ما عليه رسم يعني حتى أنت أضوج منه. هسه أشوف هذا الواجهية محافظة البصرة يعني تعطيك يعني فرشي حلو أنت ترتاح له.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
أعزائي المستمعين، عدد من المنظمات الإنسانية العراقية العاملة في ألمانيا تقدمت بطلب إلى الجهات المعنية بشأن إدراج مذبحتي سوميل وسوريا اللتين نفذتا بحق مواطنين مسيحيين في فترات سابقة من التاريخ في الدستور العراقي، أسوة ببقية عمليات الإبادة الجماعية التي نفذت بحق أقليات أخرى. التفاصيل في التقرير التالي للزميل كرم منشي.
السيد كامل زمية ممثل المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري في ألمانيا ومن المبادرين بهذه الرسالة. السؤال هو ماذا بعد هذه الرسالة؟ هل هنالك خطوات أخرى من أجل مطلبكم هذا؟ وهل هنالك مشاركة من المنظمات العراقية في المجموعة الأوروبية؟
بالتأكيد نحن نرى بأنه عدم ذكر مذبحتي سميل في سنة 33 وهي بداية العمليات العسكرية ضد الشعوب الآمنة في العراق، ومذبحة سوريا في 1969 اللي استعاد أول مقبرة جماعية اللي استكبها النظام الدكتاتوري السابق ضد شعبنا. من المفروض أن تذكر حال المقابر السابقة كالأنفال والأهوار، وهذه كلها تاريخنا وإرثنا بكل مكوناته، ولكن عليه أيضا أن يكون حقنا في ديباجة دستور العراق، وخاصة بأن هذا الديباجة هي تعكس تاريخ وحضارة ونضال الشعب العراقي. الخطوات الأخرى أيضا نحاول ونبقى نسعى بأنه أن تكون خطوات القادمة نتعامل مع الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بقلب ومفتوح وكلنا عائلة واحدة، ولكن يبقى بأنه حقوقنا نعتبرها يعني من قضايا الأساسية اللي أقر في دستور العراق. هناك تفهم كبير من الاتحاد الأوروبي، ولكن يبقى الحل الأول والأخير يكون عراقيا مع أهلنا وشعبنا في البرلمان والحكومة العراقية، وليس من مصلحة أحد أن يكون هناك انتهاك لحقوقنا أو التقليل بشأننا، خاصة وأن الدستور ذهب بأن نحن من مكونات الشعب العراقي، حالنا حال الأخواننا الكرد والعرب والتركمان والمسميات الأخرى التي هي كلها محترمة ونعتز بها وأن تاريخ حافل ومشرف مع مكونات الشعب العراقي جميعا.
السيد كامل زمية ممثل المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري في ألمانيا، نشكر لك الحوار.
شكرا لك.
أعزائي المستمعين، نبقى خارج العراق لكن على صعيد مختلف ومن موسكو، إذ أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استنكارها لما شهده العراق في الآونة الأخيرة من عمليات عنف. التفاصيل من مراسلنا ميخائيل ألندرينكو.
دانت الخارجية الروسية سلسلة انفجارات هزت بغداد والبصرة ورمادي أوائل الشهر الجاري، وأدت إلى مقتل حوالي 100 شخص وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح. وأقلت الخارجية في بيان نشر على موقعها في شبكة الإنترنت إنها تستنكر ما وصفتها بجرائم دامية، وأضافت أنه ليس هناك ما يبرر الأعمال الإرهابية مهما كانت الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المنظمون والمنفذون. وقال البيان إن القيادة الروسية تقدم تعازيها لذوي الضحايا وتعبر عن تعاطفها مع الجرحى. وأشار البيان إلى أنه لا يمكن استئصال شأفة الإرهاب إلا عن طريق توحيد جهود جميع العراقيين من أجل إجراء حوار يشمل كافة فئات المجتمع العراقي. ودعت الخارجية الروسية إلى تشكيل الهيئات السلطوية الجديدة بأسرع ما يمكن. وأكدت المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا في حديث إلى إذاعة العراق الحر، أكدت موقف موسكو الداعي إلى استئناف الحوار الداخلي في العراق.
روسيا تعتقد أنه بالنسبة لإعادة الاستقرار في العراق من المهم استمرار الحوار السياسي، ليس كل شيء ينحل بمساعدة الجيش والقوات الخاصة، أيضا من الضروري التفاهم بين كل القوى السياسية في العراق.
ومضت سوبونينا قائلة إن موسكو تدعو إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة في أسرع وقت ممكن.
روسيا كانت قلقة بسبب تأجيل تشكيل الحكومة العراقية، وروسيا ما زالت قلقة بهذا السبب، لأنه على العراقيين أن يبدأوا حل مشاكلهم بأنفسهم، والحكومة الموحدة وقوية شيء ضروري لحل هذه المشاكل.
بحسب قول المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfe.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى حلقة من برنامج المجلة الثقافية، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
جاري جبال خيمته والدي قومته تم قواتم هم خردیلم چول گیبا کل من دید پایش سلیبا و چولو هنت خواب ماسی و لغیلو نبد آسی و درو نبلیل گوتش و کدنیم پیل بنش و چولو هنت خواب ماسی و لغیلو نبد آسی و چیلون بله گوت شوا کده انیم پیله بده شوا نشوام هود را بطره گوره میره قل القار تد بطر و تدخیره پور پسلونه نتنه بیشه بیشه دشته خود عقلت دیشه سیلگ مجخشته کلگی بد دهزت و خشلت دبد خزت و دیلون بودی لبریا دخی آدش من سریا دتره گور توخت خان گدالار آمشت خان دیلون بودی لبریا دخی آدش من سریا دن ترگاور توخت خواه کده آلار آموست خواه ترگاور خقره نکل بومه گوتاشی تا دونتاش بلوشه من خسارنا خیال عبد فتا هر به جرعات مدرد مطرق نتا خسارنا خیال عبد فتا هر به جرعات مدرد مطرق نتا خسارنا خیال عبد فتا هر به جرعات مدرد مطرق
رسالة بلا توقيع لكنها من ميسان تقول أنا مدرس ومشرفين التربية يقولون لنا لا تأخذوا خصوصي وهم أول من يأخذون تدريس خصوصي فما رأيكم؟
المستمع هاشم الدراجي كتب في رسالته يقول سلام عليكم من هاشم الدراجي في بغداد منتظر شو وقت تجي كهرباء أريد أعرف شو وقت نصير مثل دبي
محمد أبو الجام رسالة يقول فيها نصا راح نموت بس من الحر نناشد المسؤولين في الدولة خلي أنفسكم بمكاننا واستوردونا برد من روسيا
المستمع أبو فاطمة الفياض يقول في رسالته القصيرة جدا ليس لنا في العراق سوى الأمل وحبنا للأرض
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج المجلة الثقافية للزميل عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة مستمعينا الكرام، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا الثقافية لهذا اليوم يتضمن استكمالا لحوارنا الذي بدأناه في العدد الماضي مع الناقد جاسم محمد جسام، كما يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات البلاد المختلفة. أعلنت وزارة الدولة للسياحة والآثار العراقية تنفيذ حملات تنقيب في 5 مواقع أثرية في عموم العراق بكلفة 500 مليون دينار، لافتة في الوقت نفسه إلى وجود خطة لترميم 7 متاحف عراقية في عموم البلاد. وقال المستشار الإعلامي للوزارة عبد الزهر الطالقاني في حديث له أن المواقع 5 هي موقع تلول البقر في محافظة واسط الذي يعود للفترة السومرية، وتل العقارب في محافظة ذيقار الذي يعود لعصر فجر السلالات، وموقع آخر أيضا في ذيقار يعود لعصر سلالة أور الثالثة، وتل الآجر في محافظة المثنى الذي يعود للفترة البابلية، والموقع الخامس الذي يجري التنقيب فيه هو كنيسة القصير في محافظة كربلاء. وأضاف الطالقاني أن الآثاريين العراقيين استطاعوا الوصول إلى أسس الكنيسة واستظهار معالمها وبعض ملحقاتها ومرافقها، مبينا أن المرحلة الأولى ستتضمن الوصول إلى جميع الأسس، لتليها مرحلة الترميم خلال العام المقبل. وأشار الطالقاني إلى أنه تم العثور على مكتشفات جديدة ومهمة في تلك المواقع تعود إلى فترة ما قبل الإسلام، سيعلن عنها بعد انتهاء فترة التنقيبات، مبينا أن الاستكشافات في جميع المواقع تتم بجهود عراقية وقد رصد لها 500 مليون دينار، علما أن عدد المواقع الأثرية في العراق يبلغ أكثر من 12,000 موقع تضم آثارا تعود إلى حقب زمنية مختلفة. ونتحول إلى محافظة كركوك، حيث نظمت المديرية العامة لتربية المحافظة المعرض التشكيلي السنوي لنتاجات طلبة معهدي المعلمات والمعلمين في كركوك، والذي تضمن لوحات تجسد حارة كركوك القديمة وقلعتها، إلى جانب صور لأهوار الجنوب وجبال وطبيعة إقليم كردستان العراق. وقال مدير النشاط المدرسي في تربية كركوك عباس حمدي بكتاش أنه تم عرض 34 لوحة في المعرض التشكيلي السنوي الفني الشامل الذي وقيم اليوم لطلبة معهدي المعلمين والمعلمات، فيما اختلفت المدارس الفنية التي انتمت إليها اللوحات المعروضة. وأضاف أن المعرض السنوي هذا يعد واحدا من أبرز المعارض التي تقيمها تربية كركوك، حيث يتمكن الطلبة المشاركون من توظيف قدراتهم. وشهدت محافظة كركوك خلال العام الحالي 2010 العديد من الأنشطة الثقافية، منها اختتام مهرجان كركوك السينمائي للأفلام القصيرة في 30 آذار الماضي بمشاركة 15 محافظة عراقية. كما نظمت مديرية تربية كركوك أكثر من 3 مهرجانات شعرية ومسرحية وفنية ضمن أنشطتها السنوية، تزامنت مع اختيار مدينة كركوك عاصمة للثقافة العراقية لهذا العام. أعلنت مديرية الثقافة في محافظة بابل عودة عروض الأفلام السينمائية في الأندية الثقافية بعد انقطاعها لعدة سنوات بسبب التردي الأمني الذي كانت تعيشه المحافظة، فيما أكد مدير صالة السينما دار الود أن عرض الأفلام سيستمر خلال شهر رمضان. وقال مدير عام الثقافة بوزارة الثقافة رعد علاوي الدليمي في حديث له أن القاعات الثقافية في بابل بدأت تعود لها الحياة من جديد بعد انقطاع دام لعدة سنوات بسبب التهديدات التي تلقاها أصحاب تلك القاعات من قبل الجماعات المسلحة، الأمر الذي اضطرهم إلى تحويلها إلى مخازن أو متاجر. واعتبر الدليمي أن عودة عرض الأفلام ولو في النوادي الثقافية يبعث على التفاؤل بإمكانية ازدهار السينما في المحافظة، مبينا بهذا الخصوص أن وزارة الثقافة جادة في دعم المشاريع الثقافية في خطتها للفصل الثاني من العام الحالي بغية تفعيل الأنشطة الثقافية. من جانبه قال مدير صالة سينما دار الود حميد شاكر أن عرض الأفلام السينمائية هو مطلب لأهالي المحافظة ومثقفيها، مؤكدا أن عرض الأفلام سيستمر حتى خلال شهر رمضان حيث ستعرض الأفلام بعد الإفطار. يذكر أن أول سينما تأسست في محافظة بابل كانت في عام 1933 وسميت السينما الصيفية، وبعدها بثلاث سنوات افتتحت سينما ثانية باسم الحمراء، وفي نهاية الستينات افتتحت ثلاث صالات سينمائية وتوقفت جميعها عن العمل في عام 2003.
يا ليلى لا تقضين خلينا سهرانين، يا ليلى 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 لا تقضين خلينا سهرانين، ردينا لارض الشوق ردينا لارض الشوق، واخذينا للحلوين وصلينا للطيبين.
نكمل أعزائنا المستمعين في هذا العدد من المجلة ما بدأناه في العدد السابق من لقاء مع الناقد العراقي جاسم محمد جسام. تحدث الناقد الضيف في العدد الماضي عن بداياته النقدية وتطورها وعن أسلوبه في النقد الذي توصل إليه عبر الأعوام. في هذا العدد يستكمل الناقد حديثه عن رؤيته للنقد الأدبي وعن كتابه النقدي كلام العصور. في البدء سألنا الناقد الضيف عن رأيه في بعض الآراء التي تهاجم النقد الأدبي وترى أنه أصبح نافلا ولا حاجة للأدب إليه.
على أقل تقدير الناقد هو من يهيئ الأجواء والأرضية المناسبة للقارئ، هو من يقدم النص، هو من يخلق للنص دعاية مناسبة، هو من يدعو الآخرين لقراءة والاستمتاع بالقراءة من خلال تقديمه وتوفيقه للنص. ولكن أعتقد أن النقد يمر بأزمة حقيقية، وتحدث الكثيرون في هذا المجال كون النقد يمر في أزمة من خلال المنهج، من خلال المصطلح، من خلال الناقد نفسه، لأنه اعتاد الآخرون على استيراد القوالب الجاهزة والآراء النقدية الوافدة من الخارج، وهي مشكلة نعاني منها النقد العربي بصورة عامة. علينا نحن النقاد الآن في هذا الوقت بالتحديد في العصر الحديث بعد هذا الانفتاح والتطور الهائل أن نجد لنفسنا أرضية ونجد لنفسنا منهج خاص بنا لنقدمه للآخرين، لا أن نعتمد على القوالب الجاهزة الوافدة من الخارج.
أعتقد أن هناك جهات معينة تعتمد على القوالب الجاهزة بصورة جامدة، لكن ألاحظ أن الكثيرين يميلون إلى منهج انتقائي، يعني أن يأخذ من البنيوية بعض السمات المفيدة، وأن يأخذ من النقد الانطباعي بعض السمات المفيدة، وأن يأخذ من نظرية التلقي مثلا ومن التفكيكية ومن جملة مناهج يأخذ بعض السمات المفيدة، وبالتالي كثير من النقد الذي عندنا هو مزيج انتقائي. هل تعتقد أنه هذا الأسلوب فعال ومفيد ومرن، أم أنه على الناقد أن يتمسك بأسلوب محدد ومنهجية محددة لكي يثمر عمله؟
حقيقة ما تسميه بالانتقائية أنا أسميه تخبط وعدم وضوح في الرؤية. على الناقد أن يحدد مساره باتجاه معين لكي يستطيع أن يرسم له سياسة خاصة، سياسة نقدية خاصة يسير عليه. نقول فلان الناقد الفلاني له سياسة نقدية كذا، والناقد الفلاني ينتمي إلى المدرسة النقدية كذا أو المنهج النقدي كذا. هذا الانتقائية وتخبط وعدم وضوح في الرؤية، وأعتقد أنه غير مجدي، وبالتحديد الآن لكثرة النتاج الأدبي واختلاط الأمور.
ما هي منجزاتك الفعلية التي قدمتها، يعني الكتب أو المقالات أو الدراسات؟
على مستوى التأليف لي كتاب نقدي تناولت فيه مجموعة من الشعراء، وأنا لا أميل إلى التجيل. الحقيقة أنا لا أميل إلى التجيل، ولذلك كان كتابي النقدي يتضمن مجموعة من الشعراء من أجيال مختلفة. وأيضا لي كتاب قيد الطبع فيما يخص اللغة الشعرية الحديثة، والكثير من المقالات والدراسات التي نشرت في المجلات المحلية والعربية. وأنا الآن مشغول تماما برابطة النقاد العراقيين التي شكلت أخيرا وفزت برئاستها، مشغول بتوجهي من حيث طرح مشروع نقدي لملمة النقد العراقي بالتحديد والنقاد في مسار نراه ضروريا لنطرح مشروعنا النقدي محليا وعربيا.
هل لك أن تعطينا فكرة عن هذه الرابطة؟ متى تأسست وأين، وما هي توجهاتها ومن هم أعضاؤها؟
حقيقة عكفت طيلة السنة الفائتة على وضع النظام الداخلي والقواعد والأسس الرئيسية لهذه الرابطة، وتقدمت أنا مجموعة من النقاد بهذا المشروع إلى الاتحاد، وطرح في اجتماع المجلس المركزي وحصل على الموافقة، وتم تحديد الانتخاب يوم المؤتمر الانتخابي يوم السبت المصادف 26/7، وحصل على الموافقة بالأجمعية، وتم انتخاب الهيئة الإدارية التي تشكلت من 5 أعضاء هم الأستاذ الناقد علوان سلمان، الدكتور جاسم الخالدي، الست عالية خليل، وزهير الجبوري، وأنا طبعا جاسم محمد جسام. وبعد إجراء الانتخابات الداخلية فزت برئاسة الهيئة الإدارية.
حبيب انت للدلال، خله حبيب انت للدلال، خله من ذكرناك يصيب العقل.
ومع تصوراتي ورؤى وأفكار الناقد جاسم محمد جسام، ننهي مستمعينا الكرام عدد هذا الأسبوع من المجلة الثقافية، آملين أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم في عدد جديد الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
حبيب انت للدلال دلال، حبيب انت للدلال، لك يصيب العقل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.